بقول لك ان اعمال المحافظه جايه
فمش دلوقتي المفروض دي
لا المحافظه اللي هتجيب عليك دي اعلانها انا هجيب لك كمان من الوعي الاخير يعني تعالى لي بدي بتخش فكره ومصر فانا اي حد انا اجيبها لك انا لا مفكر اهو تعمل ايه يا عم هتعمل ايه فقامتك انت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في هذا اليوم الأربعاء الحادي عشر من شهر ربيع الثاني الموافق السادس عشر من شهر مارس ألف أربعمائة وثنتين وثلاثين من الهجرة نسبة لشهر العربي وسنة 211 من 11 من الميلاد مع الباب الأخير من شرح كتاب التوحيد وإنما ذكرت التاريخ لأننا بدأنا في شرح هذا الكتاب في شهر صفر من عام 29 بعد 400,000 من الهجرة ولعلنا إن شاء الله جل وعلا يتيسر لنا في هذه الليلة ختام هذا الباب وبه يتم ختم شرح هذا الكتاب المبارك وأيضا نعد الأخوة إن شاء الله جل وعلا أننا إن شاء الله سنعيد الشرح مرة أخرى في وقت لاحق سنحدد إن شاء الله بعد ذلك المكان والزمان لأن الكثير من الأخوة لم يحضر الشرح الأولي وطلب إعادته فلعله إن شاء الله جل وعلا في المستقبل نحدد المكان والزمان لنعيد شرح هذا الكتاب المبارك المهم وهذا كان ديدن مشايخنا كلما انتهوا من شرح هذا الكتاب أعادوه مرة أخرى نظرا لأنه أصل أصول التوحيد ولحاجة الناس دائما إلى تذكر مسائله ولا يخفى عليكم أن أعظم ما تقضى فيه أوقات الأعمار وأصل الأصول هو التوحيد هو دين الله جل وعلا أصله ولبه روحه التوحيد والإخلاص نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال تكلمنا في درس سابق على ما يتعلق بترجمة هذا الباب باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره وذكرنا الروايات الواردة في حديث الباب من الصحيحين، وقرأنا عليكم من الصحيحين، وتكلمنا عن بعض ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. واليوم سنبني على ما سبق إن شاء الله جل وعلا، نبني على ما سبق من الشرح السابق. نقدم ذلك بمقدمة جميلة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يبين فيها أهمية هذه الترجمة. يقول رحمه الله تعالى: ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه، ذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله، وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة، يعني هذه الصفات العظيمة والأوصاف الكاملة، أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده، يعني أنه الذي يستحق العبادة وحده. هذه الأدلة وهذه البراهين وما أورده هنا رحمه الله من صفات الله جل وعلا وبيان عظمته ومجده، هي أكبر دليل على أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتألم، أن يتصف بهذه الصفات التي ذكرنا بعضها ونذكر إن شاء الله بعضها اليوم، ينبغي أن يعظم ويمجد ولا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى، وأن يفرض بكامل الذل وكامل الخضوع وكامل التعظيم، وأنه الحق وما سواه باطل. يقول الشيخ: هذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب. مباحث هذا الكتاب في هذه الليلة قد يكون فيها نوع من الطول، وكما قلت هي مشتركة بين مباحث حديثية ومباحث عقلية، فآمل أن يعني تنتبهوا، وأتمنى أن أختصر في الشرح حتى لا نحتاج إلى يوم آخر، وهو باب خطير جدا ومهم للغاية. تكلمنا عن قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، وقفنا عند هذا الجزء من الآية. ومما أضفته في الدرس الماضي من المهمات أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى هذا الحديث، حديث ابن مسعود الآتي معنا، وفي أخره: فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. قال شعيب المعود في تعليقه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، فدل هذا الحديث في المسند على أن هذه الآية نزلت عقب هذا الحديث، فقد تكون نزلت من قبل ونزلت بعد ذلك. على كل حال يستفاد منها أن هذا الحديث سبب النزول أو سبب لنزول هذه الآية، ولا يمنع هذا أن تكون قد نزلت قبل ذلك. هذه فائدة مهمة. وأيضا روى هذا السبب ابن خزيمة في كتاب التوحيد بلفظ: فأنزل الله هذه الآية وما قدر الله حق قدره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية والآية دلت على عظيم قدر الرب. الآية دلت على عظيم قدر الرب الذي يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه. هذه السماوات على اتساعها وعظمها وعظم ما بينها وكثف وسمك كل واحدة وما بين الواحدة الأخرى مسيرة 500 سنة. كل هذه السماوات الله جل وعلا يقبضها بيمينه وأيضا يقبض الأرض. هذا يدل على عظمة الرب جل وعلا. يقول شيخ الإسلام في الآية، الآية دلت على عظيم قدر الرب الذي يقبض الأرض ويقبض السماوات بيمينه. ثم يقول يرد على الأشاعرة، وهذا وصف لأمور وجودية، وصف لأمور وجودية. يرد على المعطلة الذين يعطلون ويؤولون اليد بالقدرة والقبض بالاقتدار وغير ذلك كما سنبينه. يقول هذا وصف الأمور وجودية، إثبات اليدين لله جل وعلا وأيضا إثبات القدرة وإثبات عظمة الرب جل وعلا وإثبات الطي والقبض والبسط. يقول شيخ الإسلام وهذا وصف لأمور وجودية تقتضي عظمة القدرة بخلاف السلوب المحض. يعني السلوب المحض هم وصفوه بالسلب، يعني لا يصفونه بالإثبات، بل يقولون ليس بي جاهل، ليس بي ميت، ليس بي عاجز. لا يريدون أن يقولوا عالم وعليم وقدير وحي، لأنهم يزعمون أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات فقد شبهوه بالمخلوقات، وقد سبق الرد على هذه الشبهات بالتفصيل في دروس الطحوية. ومقتضى كلامهم أنهم لا يبقون للرب جل وعلا صفات إلا السلوب، أي الصفات السلبية. شيخ الإسلام يقول بخلاف السلوب المحض. ففي حديث ابن عمر الذي في الصحيح، وذكر هذا الحديث حديث سيأتينا الآن، حديث يطول له السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. الحديث نرجع إلى قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال شيخ الإسلام أيضا في تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية طبعا هذا كتاب في الرد على الرازي، قال ثم إنه سبحانه وتعالى لما أخبر بقبضه الأرض، لما أخبر بقبضه الأرض وطيه السماوات بيمينه، ذكر نفخ الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. أنا الآن سأفسر كلمة والأرض جميعا قبضته. ما معنى والأرض جميعا قبضته؟ يقول الشيخ الدويش، الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى، في تعليقه على مسائل سر التوحيد، يقبضها بيده حقيقة كما دل عليه الحديث. يقبضها بيده حقيقة، يعني يقبض الأرض بيده قبضا حقيقيا، لأن المؤولة والأشاعرة يقولون القبض هنا والبسط، والقبض معناه الملك والاقتدار عليها والاستيلاء، الاستيلاء المعنوي ونحو ذلك، ويؤولون القبض ولا يثبتون القبض ولا اليد لله جل وعلا. يقول شيخنا الشيخ صالح الشيخ بهذه الكلمة هي في قبضة الرحمن، أي في داخل قبضة الرحمن يوم القيامة، لأن هذا يكون يوم القيامة، على الطي السماوات والقبض الأرض يكون يوم القيامة. قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، كطي السجل الكتب، السجل الصحيفة للكتب يعني المكتوب فيها، والشاهد هذه الآية الدلالة على السهولة واليسر، وأنه جل وعلا لا يعجزه هذا الأمر ولا هذا القبض وهذا الطي، كطي سجل الكتب يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب. فكما أن طي الكتاب بما فيه يتم في يسر سهولة وليس فيه مشقة وعناء، فالرب جل وعلا العظيم الجليل المجيد يطوي السماوات والأراضين بدون مشقة ولا عناء لعظمته وقوته سبحانه وتعالى ومجده. قال ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم: يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة، والأراضين السبع بما فيها من الخليقة، يطوي ذلك كله بيمينه، يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. بمنزلة خردلة، خردلة حبة صغيرة جدا. يطوي السماوات السبع بما فيها من المخلوقات. تخيل هذه السماوات العظيمة المتباعدة فيما بينها، كسب كل سماء لوحدها 500 سنة، وبين السماء والسماء مسيرة 500 سنة، وفيها مخلوقات لا يعلم عددها إلا الذي خلقها. وقد جاء في الحديث أنه ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيها ملك ساجد لله جل وعلا، ملائكة يعبدون الله جل وعلا. كل هذا ربنا جل وعلا يوم القيامة يطويه ويقبضه جل وعلا بيمينه، لا يعجزه شيء. إذا أنت تأملت في هذا المعنى العظيم عرفت قدر رب جل وعلا وعظمته ومجده، وعرفت بعد ذلك قدر العبد الفقير الضعيف المغتر بالأمانة ومتاع الدنيا التي هي ما هي متاع الغرور. ونحن في هذه الأيام أعد مما يحدث في أو على اليابان، الدولة القوية الفتية التي كانت تتباهى بقوتها وتصنيعها تقدمها، بدون أن يتدخل أحد من بشر، و بدون أن يقبل عليهم سلاح أو نحو ذلك، سلط الله جل وعلا عليهم هذه الأعاصير وهذه المياه العاتية وهذه الأعاصير، فحصل عليها الآن من التشريد والقتل والخسائر والفزع والخوف والرعب والهلع، ما يجعل العالم كله الآن يتكلم ويتنادى بمساعدته، ويقولون كوارث طبيعية، ونحن نقول ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. ابن عباس يقول نكبة في رواية أو صاعقة، ولا يزال الذين كفروا يصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. سبحان الله. وهذا يجعل المؤمن يحسن توكله على الله جل وعلا، ويعلم ان الله جل وعلا بيده مقاليد الامور، ويعلم على ما يراه مما يفعله على هيئة الناس. والرب جل وعلا وحده وقد ينصر عرضه وجنده بما لا يخطر لهم على بال. ينصر عبده وجنده بما لا يخطر لهم على بال. لذلك العبد لا يتصرف بالاسباب الدنيويه بل يسلك الاسباب الشرعيه التي امر الله جل وعلا بها ويوقن ان الله جل وعلا ناصر دينه وكتابه واولياءه. وهذا درس عظيم في ما يحصل الان في اليابان من انفجارات المفاعلات النوويه واحد بعد الاخر التي صنعوها ايديهم لاغراض شتى هي تدمرهم الان. هم عباد بوذا يعبدون الاصنام في هذه اللحظه التي اسكن فيها. هم عباد بوذا دولة تزعم أنها متفتحة ومتقدمة يعبدون أحجارا ويصنعون فلا ننسى هذا. وما يعلم جنود ربك إلا هو ولا تتعلق بالأسباب الدنيوية وتتكل عليها وتنسى قدرة العزيز الضار قوي لكتب سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. في هذه هذا الجزء من الآية الإثبات القبض والطي وإثبات اليمين السماوات مطويات بيمين إثبات اليمين وفي إثبات اليدين لله جل وعلا كما سيأتي الأحاديث. وفي بعض الأحاديث في مسلم تسمية أحد اليدين اليمين والأخرى الشمال. وقال علماؤنا هذا من باب التسمية فقط ولكن هما في المعنى والشرف والقوة سواء هما في المعنى والشرف والقوة سواء. سيأتي حديث ابن عمر أن الله جل وعلا يقبض الأراضين بشماله وقد جاء في الحديث كلتا يديه يمين وكلتا يدي رب يمين مباركة. فهذا في التسمية فقط. أما في المعنى والشرف والقوة فهما سواء. في هذا إثبات اليدين لله جل وعلا إثبات القبض والطين. ثم قال سبحانه وتعالى عما يقول ينزه الله جل وعلا نفسه عن كل نقص وسوء وعيب وتعالى عن ترفع وتعاظم عن كل شرك سبحانه وتعالى. ثم ذكر المسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حفر وحب كلاهما صحيح في العالم على اليهود. ومأخوذ بالحب والحفر من تحسين الكلام وتنميق الكلام. جاء حفر من الأحرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذكرنا لكم هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع وذكرنا كم المواضع في الدرس الماضي. فقال يا محمد إنا نجد نجد إنا نجد يعني في كتبنا هذا يدل على أي شيء على أن صفات الله جل وعلا في جميع الكتب التي نزلت واحدة. صفات الله جل وعلا في القرآن وفي الإنجيل غير المحرف التوراة المحرفة في الصحف والتوراة غير ذلك لا تتغير. صفات ثابتة في كل كتب الله جل وعلا. فهذا اليهودي يقول إن مما في كتبهم من صفات الله جل وعلا إن نجد يعني في كتبنا أن الله يجعل السماوات، وفي رواية يحمل وفي رواية السماوات على السبع والأراضين على السبع. وذكرت لكم قبل ما يجب أن تقرأ به السبع، ذكرت لكم أن فيه عشر أوجه، وذكر العلم فيها بيتا من الشعر عن إمام من قرن يقول ناظم وهمزة أنبولة تلجل، همزة أنبولة تلجل، كلمة أنبولة همزة فيها الأول ثلثها يعني ضع مرة عليها فتحة مرة كفة ومرة ضمة وثالثه هو ثالثه، يعني تلفت أنت الآن الهمزة ثم تأخذ الثالث اللي هي الميم، فالميم كذلك مرة تفتحها مرة تسكنها ومرة تضمها ثم ثلاثة في ثلاثة يرفع تسعة أو تسعة، التسع في أسبوع وقت أسبوعي، عشر أسبوع. إذا أنت الآن ستفتح أسبوع، ستفتح الهمزة مرة آ وبعدين الباء مرة تذكرها مرة ضمة مرة تفتح أسبوع، ثم تذكر الهمزة قل اصبع اصبع اصبع، ثم تضمها قل اصبع 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 تسعة والعاشر اصبع. هذه واضحة وليناها عليكم مرات قبل ذلك، فيستطيعون أن تقرأ يجعل السماوات على أسبع والأراضين على أسبع والأصبع كما عرف عليكم والشجر على أسبع والترى على أسبع. هذا اللفظ قلت لكم في البخاري الماء والترى، لكن رواه الترمذي من طريق علقة بن مسعود والترى بدون الماء والترى على أسبع، لكن الذي في البخاري الماء والترى. قال وسائر الخلق على أسبع، فبهذا إثبات الأصابع لله جل وعلا. فيقول وإثبات الأصابع ثابت بين الله، كان الظاهر مسلم قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها في وجهها، كلكم يحفظ هذا الحديث، قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيقول أنا الملك سبحان الله، هذه السماوات العظيمة التي ذكرناها تحملها على السعر، وهذه الأراضي السبع على اتساعها وكبرها وما فيها تحملها على السعر إلى آخره. ثم يقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه. النواجذ جمع نالس، وهي عند الثنايا في الأول، أول الإسلام الثاني من أول جزء الثنايا، واللي بعديها طبعية، واللي بعديها ناس، واللي بعديها ناجد، ثنايا وبعدين طبعية طبعا على اليمين وعلى الشمال، وبعدين ناس على اليمين وعلى الشمال، وبعدين ناجد على اليمين وعلى الشمال. هذا قول جاء في الأصباح الاثنين الناجز السن بين الضرس والناب، السن بين الضرس والناب. قال فعلب ومن يمة اللغة حتى بدت نواجذه أي أريابه، يعني هو يفسر الآن الناجز في الناب. وقيل الناجز آخر الأضرار وهو ضرس، يسمى درس العقل، درس العقل الذي نعرفه اخذ ادراج، وقيل الادراج كلها نواجذ. فعلى كل حال سواء كان هذا الناجز هو الدرس ام السن الذي بين الدر والنام، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت بعض أسنانه. ضحك لماذا؟ هذا السؤال مهم جدا. أظن أي واحد سيجيب كما في الحديث تصديقا لقول الحق، تصديقا. طب هل يصح أنه يكون ضحك منه، ضحك عليه تكذيبا وضحك من تكذيبه أو كذبا؟ الجواب يستحيل أن يتصور الآن أن النبي الكريم عليه أفضل صلاة التسليم تذكر أمامه صفة غير صحيحة وغير سليمة لرب جل وعلا وفيها نقص يقول ابن خزيمة هذا لا يعتقده مؤمن أنه يسكت أو يضحك ويعاب رب جل وعلا أمامه. هذا نقول هذا الكلام لأنه نقرأ الآن بعض كلام المتكلمين الذين يقولون إنما ضحك منه وعليه، ضحك منه وعليه استهزاء بهذا الحول. يقول ابن خزيمة يستحيل أن يعتقد مؤمن أن النبي الكريم عليه السلام يسمع تنقصا للرب جل وعلا وعيبا لهم من يهود ثم يقرأ هذا مستحيل. لذلك جاء في هذا السياق وفي نصوص أخرى تصديقا لقول الحكم يعني قول هذا اليهودي. ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. في رواية المسلم والجبال والشجر على إصبع. يقول الشيخ والجبال والشجر، الشجر ما له ساق، ما له ساق صلب كالنخل وغيره، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ثم يهزهن، يهزهن هنا يهزهن هزا حقيقيا، ليس مجازا، هزا حقيقيا، فيقول انا الملك انا الله سبحانه وتعالى. الذي في صحيح مسلم انا الملك انا الملك، اما لفظ انا الملك انا الله ذكرها البغوي وعزاها لمسلم في شرح السنة، ولكن ليست موجودة في نسخ بلادنا، نسخ التي بين أيدينا فيها أنا الملك أنا الملك. ذكر الشيخ هنا أنا الملك أنا الله، أنا الله يعني ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين. أنا الله يعني ذو الألوهية الذي يستحق أن يؤله وحده جل وعلا ويعبد وحده جل وعلا ولا يشرك معه أحد. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. لا يلزم من حمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، لا يلزم من ذلك المماثة، لأن الله جل وعلا يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب ليس مماثا للسماء ولا الأرض. وأنت تقول مثلا هذه البلدة فرشكور بين دمياط والزرقاء، وليس فيها ملاصقة لا لدمياط ولا ملاصقة للزرقاء، فلا يلزم من ذلك إثبات المماثة. طيب ننتقل إلى الحديث الثاني صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع في صحيح مسلم ثم يطوي الأراضين بشماله، هذا اللي بالصحيح. هنا يقول ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. ثبت الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. الرجل العظيم السمين الذي ليس في قلبه إيمان يأتي يوم القيامة لا يزن بهذا السمن والضخامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في على قوله ثم يأخذهن بشماله، قال سمى أحدهما يمينا والأخرى شمالا من حيث الاسم، ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين وليس في شيء منهما نقص. كلتاهما يمين وليس في شيء منهما نقص. جاء في صحيح مسلم عن عبيد الله بن مقسم قال أنه نظر إلى ابن عمر يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو على المنبر، قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول ساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم كذلك من حديث أبي هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قال هذا كلام صلى الله عليه وسلم ولم يقل بأنه محمول على المجاز أو أنه لا يصح حمله على الحقيقة، بل يحمل على ظاهره اللائق لله جل وعلا بدون تشبيه وبدون تمثيل وبدون تكييف. هذا الكلام الواضح ذكر النووي هذا الحديث في الشرح ثم عقب عليه بكلام استغرب منه. يقول النووي بعد ذكر هذا الحديث الصحيح هذا من أحاديث الصفات، وقد سبق فيها المذهبان. النووي دائما يذكر مذهبين، التأويل واحد والإنفاد عنه مع الإيمان بها مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد. إما أن نؤول وإما أن نمسك ولا نعتقد أن الظاهر ذات اليمين أو ذات القبض أو البسط مرادا، بل نعتقد أن الظاهر غير مراد. يقول فعلى قول المتأولين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار، أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل. الاقتدار معنى هنا الأصابع الاقتدار. ثم يقول في الضحك بعدما ذكر، يقول ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحبر في قوله إن الله يقبض السماوات والأراضين والمخلوقات بالأصابع، ثم قرأ الآية التي فيها الإشارة إلى نحو ما يقول. قال القاضي قال بعض المتكلمين ليس ضحكه وتعجبه وتلاوته للآية تصديقا للحبر، بل هو رد لقوله وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده، فإن مذهب اليهود التنسيم، ففهم منه ذلك وقوله تصديقا له إنما هو من كلام الراوي. يقول النووي والأول أظهر، إما النووي أو القاضي، والأول أظهر. يعني أحيانا علماء الحديث الذين يمشون على مذهب المتكلمين لا يستطيعون بسهولة رد النص أو هذا التأويل متعدد. فرغم عنهم يميلون مع النص ويلجؤون لملجأ آخر. يقول لا، هو قاله تطبيقا، لكن هنا تؤول أصابع بمعنى الاقتدار وأنه خلقها بلا تعب ولا كلفة. ثم يقول في الطيب في الحديث، يقول أما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة، هذا كلام النووي، وكنا عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين، فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح وأوكد في النفوس. يقول بعد ذلك هذا مختصر كلام النذيري في هذا، أنه أحيانا لا يذكر من ذكر عنه إلا في الآخر. قال القاضي في هذا الحديث ثلاث ألفاظ، يقبض ويطوي ويأخذ، كله بمعنى الجمع، لأن السماوات مبسوطة. المهم في الأخير سيرجع هذا كله إلى تأويل ذلك. هذا الكلام موجود في شرح النووي. أراحنا في الرد وفي الجواب عنه الحافظ ابن حجر فيما نقله الحافظ عن الأئمة المتقدمين، منهم الترمذي، منهم الإمام الترمذي. يقول الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع يعني السنن عقب حديث أبي هريرة النزول، يقول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه، كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث ثم يتلوه من الصفات. قال الترمذي وقال في يعني الحافظ يقول وقال في باب فضل الصدقة، يعني في حديث إذا تصدق العبد الصدقة فإن الله جل وعلا يقبلها بيمينه حتى يربيها له كما يربي أحدكم فلوه. يقول الترمذي قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف، نؤمن بها ونثبتها يعني على ما جاء في اللغة ولا نقول كيف. قال الترمذي كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، يعني بلا سؤال عن الكيف، يعني هي لابد أن تكون صدها كيف، لكن الكيف غيب، الكيف غيب بالنسبة لنا. يقول وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، يعني الوجوب الإيمان بالصفات وعدم التأويل وعدم السؤال عن الكيف. قال وأما الجهمية فأنكروها، الجهمية أنكروها وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق ابن راهوي أو راهوية إنما يكون التشبيه، إسحاق ابن راهوي الإمام الكبير قرين إمام أحمد وشيخ البخاري، إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير سورة المائدة قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، يعني غير تفسير الجميع، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الأقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطلة. قال نهاية كلام الحافظ وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنه من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة. يعني يقول أهل القرون الثلاثة اتفقوا على الإثبات وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة.
الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
وتجتهد في معرفة كلامهم وأصولهم حتى تنجو بإذن الله جل وعلا عند قراءتك لبعض الكتب التي فيها آراء المتكلمين والأشاعرة وغيرهم، ولا تقع في التأويل أو التعطيل. وإذا رجعت فتح الباري ستجد كلام القرطبي المفسر، عفوا القرطبي المحدث في المفهم، كلام خطير جدا في رد هذه الأحاديث والطعن على رواتها، وهذا الذي لم يرتضه الحافظ بن حجر ورده. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الاعتقاد. إذا كان اعتقاد الشخص الاعتقاد المؤولة والمعطلة فإنه يلوي الأحاديث ويلوي النصوص ويلوي الآيات لما يوافق هواه. فعليك أن تدرس مذهب السنة، تدرس العقيدة وتهتم بها حتى تنجو من هذه المجالس الخطيرة. ننتقل إلى الدليل الثالث في هذا الباب. قال وروي عن ابن عباس، وهذا الأثر رواه ابن جرير عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. روى يعني ابن جرير عن ابن عباس. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام الاستوائي عن أبيه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. هذه في الحقيقة الأحاديث وضعت لها شجرة أسانيد وصورت منها نسختين لمن أراد أن يستفيد منها، ونحن سنختصر الكلام عليها لأن الوقت الآن لا يتسع بذكر التفصيل. هذه شجرة خاصة بحديث العباس بن عبد المطلب، آخر حديث آخر أثر تكلمنا عن بعضه في شرح طحوية. والآن أثر ابن عباس باختصار يرويه عنه أبو الجوزاء، واسمه أوس بن عبد الله الربعي من كبار أهل العلم، ويرويه عنه عمرو بن مالك. الإشكال والإشكال في عمرو بن مالك، الراجح أنه عمرو بن مالك النكري البصري، وثقه ابن معين وثقه الذهبي أبو يحيى البصري. ومن ضعف الحديث قال أن عمرو بن مالك هذا هو الراتبي، والراتبي هذا ضعفه أبو حاتم أبو يعلى والذهبي في الميزان. ويرويه عن عمرو بن مالك هشام الاستوائي، ويرويه عن هشام ابنه معاذ بن هشام، ومعاذ صدوق يغلط. لكن عمرو بن مالك ايضا له متابع وهو ابو المليح الازدي، يرويه بسنده ابو حائب بن ابي حاتم في تفسيره. قال الشارح هذا الاسناد صحيح، ولكن الملحوظ بهذا الاسناد او الملحوظ بهذا المتن انهم جميعا قالوا في يد الله، يعني في كف الرحمن، هذه لم تاتي عند ابن جرير الطبري الذي اخذ الحديث، وانما فيه بلفظ في يد الله، ما السماوات والارضون السبع في يد الله، وفي عند ابن بطه في يد الرحمن. لكن إثبات الكهف كما قلنا موجود في حديث أخرى، حديث الترمذي أو حديث صحيح مسلم، إذا تصدق أحدكم بصدقة وقعت أو في رجل الله يربيها فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من جبل، هذا صحيح مسلم. فالقصد أن هذا الأثر موجود في عند الطبري وفي السنة لعبد الله بن أحمد، وكذلك عند ابن مندة وابن بطة وابن أبي شيبة بلفظ في يد الله، وفي عند غيرهم في يد الرحمن، عند ابن بطة في يد الرحمن. فمن قال عمرو بن مالك النكري البصري صحح الحديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية يقول في معرض كلام له شواهد مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وذكر أثر ابن عباس. إذن إثبات الكف والصحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. قال الشارح هذا الإسناد صحيح، فيه إثبات الكف للرحمن وصغر السماوات والأرض وما فيهما بالنسبة إلى عظمة الله جل وعلا غاية الصغر، مع ما ترى من سعتهما وكبرهما. الأثر الذي بعده قال: وقال ابن جرير حدثني يونس، يونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي ثقة، أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال ابن زيد، ابن زيد هذا هو عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف، قال حدثني أبي زيد بن أسلم وحديث مرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس إما الصفيحة من الفولاذ التي تحمل ليتقي بها الإنسان في الحرب، أو الترس القاع الكبير المستدير. قال الذهبي: حديث مرسل وعبد الرحمن ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. وروى أيضا بالإسناد قال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. كل هذا فيه عظمة الرب جل وعلا وصغر كل هذه المخلوقات، إن هي متناهية في الصغر، وبيان عظمة الخالق جل وعلا الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة التي بينها التناسب العظيم. يعني شوف، انظر إلى نسبة الكرسي إلى العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض، والكرسي هذا بين يدي العرش كالمقام إليه. هذا الأثر صححه الألباني الصحيحة، وهو في الحقيقة حسن لغيره، وحسنه محقق كتاب نقض عثمان بن سعيد على دش المجيسي العنيد. وهذا الحديث حديث أبي ذر المرفوع يرويه عن أبي ذر أبو إدريس الخولاني، هو عائد الله ابن عبد الله وثقة، من طريق فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، وهو متروك الحديث عند أبي الشيخ في العظمة وابن حبان وأبي نعيم في الحلية. ويرويه عن أبي إدريس أيضا القاسم ابن محمد الثقفي، لم يثق سوى ابن حبان، وحديثه عند ابن مردوي كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. ويرويه عن أبي ذر عبيد بن عمير الليثي وهو ثقة، لكن الإسناد إليه في يحيى بن سعيد القرشي وهو ضعيف. يرويه أبو نعيم في الحلية، وابن عدي في الكامل، والبيهقي في الأسماء والصفات، وقال تفرد به يحيى بن سعيد السعدي وله شاهد صحيح. ويرويه عن أبي ذر أيضا عبد العزيز بن عمر القرشي الأشد على خلاف اسمه. وخلاصته أن أحسن الروايات رواية القاسم بن محمد الثقفي، مع ما لها من المتابعات سيكون الحديث حسنا لغيره، وصححه الألباني كما قلت في الصحيحة. الأثر الخامس أو السادس، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله جل وعلا فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا الأثر أخرجه ابن المنذر في التوحيد واللالكائي وغيرهما. قال الماتن أخرجه ابن المهدي عن حمال بن سلمة، حمال بن سلمة معروف ثقة عابد تغير بأخيره له أوهام، عن عاصم بن بهدلة اللي هو ابن أبي النجود القارئ المشهور صدوق له أوهام، عن زر بن حبيش وهو أحد الثقات، عن عبد الله بن مسعود، وهذا أصح طرق هذا الحديث، ورواه بنحوه المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي صدوق لكنه اخترق قبل موته، ومن سمع منه بغداد بعد الاختلاط قال المسائل ليس بيبا. المسعودي روى في هذا الحديث زاد أبا سلمة، وأبو سلمة هو سعيد بن سلمة الأسدي الكوفي، عن عبد الله قاله الذهبي يعني في العلو، وقال وله طرق، وله طرق. هذه الطرق من رواية ابن مهدي عن حمال بن سلمة ذكرها البيهقي في الأسماء والصفات، ورواها الذهبي في العلو من طريق الحاكم، ورواها كذلك الدارمي في النقد والرد، في النقد على بشر بن سعيد والرد على الجهمية. وله طرق أيضا عند ابن خزيمة عن عاصم والطبراني في الكبير واللالكائي، ولعل الصواب هذا الحديث أنه حسن من أجل عاصم ابن أبي النجود فهو حسن الحديث. الحديث الأخير السابع عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يقص عليه شيء من أعمالكم من أعمال بني آدم. رواه أبو داود. هذه الرواية في الحقيقة مختصرة، وأقرب الألفاظ إليها لفظ الإمام أحمد، يعني أقرب ألفاظ هذا الحديث هو ما روى الإمام أحمد في مسنده في المجلد الأول صفحة 206. وهذا الأثر ذكرنا تخريجه في الصحوية، وقلنا بأن ابن القيم صححه في مستقر الصواعق وقال إسناده جيد، وقال ابن منده في التوحيد هذا إسناد متصل، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وأخرجه ابن سبينة، وأخرجه الضياء المقدسي في مختراته في الحديث الزياد. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده. الشيخ ابن باز يقول فيه انقطاع لكنه ينجبر. إسناده في الحقيقة فيه ابن أحنف بن قيس يروي عنه عبد الله بن عميرة، ويروي عن عبد الله بن عميرة سماك ابن حرب، ويروي عن سماك الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف الحديث، لكن تابع الوليد إبراهيم بن طهمان ووثقه ابن معين إبراهيم هذا، وتابعه عمرو بن أبي قيس الرازي وهو صدوق، ورواه مرة ابن عميرة عن العباس، وعبد الله بن عميرة لم يلقى العباس. وله شاهد من حديث الحسن عن أبي هريرة عند الترمذي، ومن حديث المسعود السابق، ومن حديث أبي ذر عند البزار، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، وأبي الشيخ في العظمة والضيق في الأسماء والصفات. علة هذا الحديث تفرد سماك عن ابن عميرة وهو سيء الحفظ، سماك بن حرب سيء الحفظ ولم يتابع، لم يتابعه احد، وابن القيم لم يرد على هذه العله، وعلته ايضا جهاله ابن عميره، جهاله ابن عميره. وشيخ الاسلام يقول يعني اذا لم يعرفه البخاري فقد عرفه غيره كابن خزيمه الذي خرج حديثه، يعني يقصد ابن خزيمه لم يخرج فيه صحيح في كتاب التوحيد الا ما صح عنده، فتخريج هذا الحديث يدل على معرفته لابن عبد الله بن عميره. ثالثا لا يعرف لابن عميره سماع من الاحنف كما قال البخاري. ورابعا ابن عميره لم يلقى العباس، ولكن كما قلت يشهد لهذا الحديث بعض حديث ابن مسعود وابي ذر. الائمه خرجوا هذا الحديث في كتبهم من اجل إثبات العلو والفوقية. فإذا أخذت هذا الحديث مثل العباس وحديث ابن مسعود وحديث أبي ذر تجد جميعها متفق على إثبات علو الله جل وعلا وفوقيته سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه جل وعلا على عرشه، وفيه كذلك المسافة بين كل سماء والتي تليها. فيكون هذا فيه شاهد لكلام الشيخ الشارح أن له شواهد كثيرة، لأن الشواهد في إثبات العلو والفوقية كثيرة جدا كما قلنا لكم، وكما سنتدرسها إن شاء الله في شرح الطحوية. لماذا أورد المؤلف كل هذه الأسانيد بعدما ذكر الآية الكريمة وما قدر الله حق قدره وذكر قبض السماوات وقبض الأرض؟ يقول لك أن الله جل وعلا يقبض السماوات ويطويها، وهذه السماوات هذا وصفها سمكها وبعد ما بين السماء إلى سماء، هذا البعد العظيم الكبير وما فيها من المخلوقات، وكثف كل يعني سمك كل سماء وما فوق السماء من البحر وغير ذلك، كل هذا يطويه الله جل وعلا بيمينه يوم القيامة. وهذا يدل على عظم الرب جل وعلا، يدل على عظمته سبحانه وتعالى ومجده وعظم قدرته، وأن العبيد والعباد ما قدروه حق قدره، ما قدره حق قدره من نفى صفاته، وما قدره حق قدره من قال أنه لم ينزل على بشر من شيء، وما قدره حق قدره من عبد معه غيره سبحانه وتعالى. فختم المؤلف هذا الكتاب العظيم لهذا الباب الذي فيه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وإفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبت الله جل وعلا نفسه من أسماء الحسنى وصفات العلى من غير تمثيل ولا تكييف من غير تحريف ولا تعطيل. فكما قلت لعل المؤلف أراد بهذا الباب أولا أن لا يخلو كتابه من توحيد أسماء الصفات، وقد سبق لهذا نظائر الأبواب. ثانيا أن يبين أن العبد مهما عبد الله جل وعلا لو ظل طيلة حياته ساجدا إلى مماته فإن هذا ليوفي نعمة من نعم الله جل وعلا وليوفي حقا له سبحانه وتعالى. فلذلك لا يغتر المغترون ولا يعجب المعجبون بأعمالهم، والعبد دائما يكون في غاية الذل مع غاية الخضوع للواحد القهار، ويستحضر هذا المشهد العظيم عظم هذه السماوات وعظم ما بين كل سماء إلى سماء والعرش الكرسي والعرش والرب جل وعلا فوق عرشه والملائكة يطوفون بعرشه ويسبحون ويستغفرون لك أيها العبد المؤمن الضعيف الذي رفعك الله جل وعلا بالإيمان والتوحيد. مسائل الباب مسائل واضحة لا تحتاج إلى تفسير، لكن منها الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها، وهذا في أفضع الأشاعرة. إذا كان الأشاعرة تأولوا هذه النصوص وبعضهم ردها كما قلت لكم من قبل قليل، فإن هذه العلوم علم العقيدة والصفات موجود عند اليهود ولم يتأولوها ولم يردوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقريب ذلك، صدقه وتجسم من وجود هذا في كتبهم ونزل القرآن بتقرير ذلك وما قدر الله حق قدره. هذا على ما ذكرته من رواية الإمام أحمد في المسند فأنزل الله هذه الآية. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم يعني الصفات. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، التصريح بإثنتها الشمال وذكرنا لكم ذلك، ذكر الجبارين المتكبرين عند ذلك. وأيضا مما يضاف ذلك أن الصحابة لم يستشكلوا ذلك ولم يحصل عندهم إشكال، لم يقولوا كيف يقول هذا وكيف نثبت اليدين ونثبت القبض ونثبت اليمين ونثبت الشمال، لم يحصل عند الصحابة أي شيء من ذلك ولم يحصل عندهم أي إشكال لأن قلوبهم كانت صافية، كانت طاهرة وصافية ونقية تتلقى النص على السمع والطاعة على الرأس والعين. بهذا قد نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا الكتاب المبارك والذي نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا شرحه ويتقبل منكم أيضا الحضور والاستماع والإنصات، وإن شاء الله سيكون هناك اختبار مكتوب سيوزع عليكم لتقوموا بحله في بيوتكم، يعني اختبار سيوزع عليكم إن شاء الله لعل الأسبوع القادم كل واحد سيحله في البيت بعدما يذاكر، وقد يستفيد من الكتاب في بعض المواضع على ما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يوم السبت القادم سيكون درس لشرح البخاري في نور الإسلام، وإن شاء الله هنا نقوم بالسبت حوية بإذن الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.